الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا الإخوة المسلمون، سور خمسة في القرآن أو خمس سور في القرآن تبدأ بالحمد، أولها الفاتحة، ثم تجد الأنعام والكهف وفاطر وسبأ. هذه السور يعني عندما تجد كلمة الحمد لله يتبعها أمر خطير يستحق الحمد والشكر لله عز وجل. وفي منتصف القرآن تأتي سورة الكهف، وفي منتصف القرآن تحديدا عند حرف الفاء في كلمة وليتلطف، هذه الفاء هي نصف القرآن بالضبط. عدد الحروف التي قبل الفاء في هذه الكلمة من أول بسملة الفاتحة أو سورة الحمد تتساوى تماما هذه الحروف في عددها مع عدد الحروف التي بعد هذه الفاء إلى آخر السين التي في سورة الناس. وسورة الكهف يألفها المؤمن لأنه يتعود تلاوتها على الأقل مرة كل جمعة إذا لم يكن من التالين لكتاب الله أناء الليل وأطراف النهار. والعجب فيها أنها جاءت بعد سورة الإسراء. سورة الإسراء تبدأ بالتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ووصفه بكل كمال. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لكن سورة الكهف تبدأ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وتتعجب لماذا كان التسبيح في السورة السابقة للكهف، ولماذا كانت سورة الكهف تبدأ بالحمد؟ لأن ارتفاع أو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض التي نعيش فيها وبإمكانيات لا تخطر ببال عبد من عباد الله أن يرتفع هذا الإنسان من هذه الأرض إلى حيث جاب السماوات العلى، فهذا أمر يحتاج إلى تسبيح الله وتنزيهه وتقديسه، لأن القادر على هذا العمل هو الله رب العالمين. ولذلك قال ربنا لنريه من آياتنا. ولكن سورة الإسراء في مفتتحها تكريم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، والحمد الموجود في سورة الكهف هو لإنزال الكتاب على قلب حبيبه عليه الصلاة والسلام. فكان التسبيح في سورة الإسراء تكريما له من انتقاله من هذه الأرض إلى حيث سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إما أن تكون هذه الآيات هي الكبرى، أو أنه رأى الكبرى من آيات الله عز وجل أي أكبر الآيات. لكن سورة الكهف تتكرم على الأمة كلها وعلى التاريخ كله أن يحمدوا رب العباد عز وجل أن أنزل هذا القرآن على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم لتنذر به من كان حيا. إذن تكريم خاص في الإسراء، تكريم عام في الحمد في الكهف. ولكن سورة الكهف 70% من آياتها قصص، فيها 5 قصص مهمة جدا لو طبقناها على حياتنا اليوم ونحن في عام 1400 يعني 32 هجرية، سوف تجد سبحان الله العظيم للأسف الشديد أننا لا نتوافق مع أي قصة من هذه القصص، دليل على أن القرآن في وادي ونحن في وادي. أول قصة فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أنا عايز تذهب إلى الفصل الدراسي الذي فيه ولدك في أي سن، الصف التاسع العاشر الثاني عشر، في الجامعة وعنده 20 سنة 21 سنة، سن البلوغ والكمال والرشد. وانظر إلى 50 طالب أو تلميذ أو طالبة، كم تنتقي من 50 شابا تقول هذا سوف يقود الأمة للخير أو يقود من حوله للخير أو أنه شاب صالح سوف يرفع علم الخير؟ كم من 50؟ كم في المدرسة كلها؟ كم في الجامعة كلها؟ من إندونيسيا شرقا إلى المغرب ومن تركيا شمالا إلى جنوب الصومال، كم تختار من كل مدرسة وكم تختار من كل جامعة؟ هل هؤلاء الفصل الرابع والخامس والثاني عشر والجامعة والتخصص الفلاني، هل هؤلاء فتية آمنوا بربهم؟ هل لو قلت لهذا الصف كله تعالوا نهاجر في سبيل الله ماذا نصع يا أستاذ؟ سوف ننقطع عن الدراسة 1 سنة نحفظ فيها القرآن. كم ولد يطيعك؟ وربما إذا أطاعك الولد لأنه نبتة طيبة، المعترض الأول أبوه والمعترضة الأكثر أمه، لأن أمه ترى أن هذا تعطيل، أن ولدها سوف يكون أينشتاين العصر القادم، وهي مقتنعة رغم غباء ابنها وغبائها هي أن مقتنع أن هذا هو فيلمينج الذي سوف يأتي لنا بالبنسلين ولكن في القرن القادم. سبحان الله، سوف تقول وماله يحفظ قرآن بس بجوار الدراسة، لكن أن يتفرغ الولد 1 سنة كاملة ليحفظ كتاب الله. وهناك مدارس في أفريقيا إسلامية أو غير إسلامية تفرغ بعض من تلاميذها 1 سنة لحفظ القرآن أو 2 سنين، ثم لما عادوا للدراسة في المدرسة تفوقوا على أقرانهم الذين تركوهم من 2 سنين وتوافقوا في الدراسة. لأن في إنسان يحفظ القرآن ولا يحفظه رب القرآن؟ إذن الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى وربط على قلوبهم كما قال عز وجل وربطنا على قلوبهم، هؤلاء غير موجودين في أبنائنا. إذن المحور الأول مش موجود، كي نكون واضحين نحن نريد أن نوجده، يعني الخطبة تريد أن تحفزني وتحفزك على إيجاد هذا الأمر. لكن أمل الكثيرين منا أن يذهب ولده أو ابنته للدراسة في جامعة كذا في شمال إنجلترا وفي شمال كندا وفي جنوب أستراليا وفي شرق نيوزيلندا، ويأتي لنا الولد مما أسمع إما أنه قطع الصلاة وإما أنه أنكر وجود الله عز وجل. لماذا؟ لأن الولد ذاهب هناك ليست عنده مناعة إيمانية في أي شيء، لا يعرف عن دينه شيئا. لو قلت له يا ولدي هل عقيدة هؤلاء أن لله أم وابن هذه عقيدة باطلة؟ يقول نعم، الله واحد لا شريك له. طب يا ولدي كيف تقنع زميلك الغير مسلم أن الله واحد لا شريك له؟ يقول لا والله أنا لا أستطيع. لكن يستطيع أن يقنع زميله أن يشجع الفريق الفلاني ويحقد على الفريق الفلاني ويهيج ضد الفريق الفلاني، ذلك مبلغهم من العلم. إذن الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى في سورة الكهف غير موجودين في واقعنا، فنحن منفصلين تماما عن سورة الكهف، نقرأها ورب قارئ للقرآن والقرآن والعمل. إذا ذهبت إلى قصة ذي القرنين، ليس بترتيب يعني، إذا ذهبت إلى ذي القرنين، ذي القرنين طلع على قوم يبدو كانوا يعني يبدو نحن أحفادهم الحقيقيين. لماذا؟ لا يكادون يفقهون قولا. لماذا؟ لأن الساعة التي على الجدار أمامي الآن أعرف بها توقيت الخطبة ما صنعها واحد منا. عودي يا ساعة إلى المكان الذي جئت منه، سوف تعود إلى جنيف أو زيورخ لتعبر البحر الأبيض المتوسط وتستقر هناك عند جبال الألب، وتقول هؤلاء قوم متخلفون. رغم أن هارون الرشيد أهدى هدية لشارلمان ملك فرنسا، ماذا أهدى له هارون الرشيد؟ أهدى له ساعة تعمل بتنقيط الماء، فوضعها شارلمان أمامه أمام كرسي العرش، وجد عقاربها تتحرك. قام شارلمان هاربا من كرسي العرش وقال إن ملك المسلمين وملك العرب أرسل إلي ساعة تسكنها الشياطين. إذن شارلمان لم يكن يعرف ما هي الساعة وما هو التوقيت. منذ أن خرب الأسبان الساعة التي صنعها أجدادنا وأسلافنا الصالحون في الأندلس، ساعة الذي زار منكم غرناطة سوف يرى 12 أسدا في نافورة، تأتي الساعة الواحدة فيزأر الأسد الأول زئيرا واحدا، لما تأتي الساعة الثانية يزأر الثاني، عندما تأتي الساعة العاشرة يزأر الأسد رقم 10 مرات، ثم إلى الساعة 12 ليزأر الأسد الأول. لما دخلوا وأرادوا استكشاف طريقة عمل هذه الساعة خربوها، وظلت خربة قرونا طويلة منذ 750 سنة، ربما الآن وصلوا إلى طريقة للإصلاح، يقال أنها سوف تكون في 2012 جاهزة للعمل بعد أن جاءوا بخبراء من ألمانيا ومن سويسرا ومن أوروبا كلها، من أمريكا ومن كندا خبراء، ويعني ساعدوا الإسبان في إصلاح الساعة التي خربها المتخلفون الغرب عندما طردوا المسلمين والحضارة من الأندلس. لكن للأسف ذو القرنين ذهب إلى قوم كحالتنا الآن، كل شيء مستورد سبحان الله، لا يكادون يفقهون قول. ما الشكوى؟ يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني أنت أيها الخبير الأجنبي، أنا أعطيك $100,000 في الشهر، أما العرب المتخرج من نفس الجامعة ومن نفس التخصص وأفضل منه ويصلي لأنه عربي وسحنته عربية، أعطيه 5,000 يكفي عليك، لأن عروبته تمحق كيانه للأسف. العروبة تكبره وإسلامه يعظمه وصلاته يعني تضخمه، لكن للأسف الشديد هذا تقديرنا لديننا، يعني التقدير للدين سبحان الله. كان رحمة الله عليه مصطفى باشا عبد الرازق شيخ الأزهر دخل في احتفال سوف يحضره الملك، فلما دخل وجد وضعوا كرسي لشيخ الأزهر في الصف الثاني، قال أين أجلس؟ قالوا هنا فضيلة الإمام. قالوا أين يجلس الملك؟ تعالوا في الصف الأول. قال بعد أن قام وغادر القاعة قبل دخول الملك، عندما تعرفون قيمة الإمام أرسلوا إلي دعوة. هذا الإنسان يحترم العلم الذي يحمله، إن لم تحترم أنت علمي فلأحترم أنا علمي، وإن لم تحترم أنت كياني العلمي أو كياني في 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 إمامة الناس للدين. والإمام سبحان الله نستأمنه نحن على آخرتنا أن نصلي خلفه، أفلا يعني نعتبر أن 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 هذا الإنسان يجب أن يقدم في صغير الأمر وكبير؟ إذا احترمنا أئمتنا وعلماءنا وكبارنا إن شاء الله رب العالمين نكون بذلك احترمنا ديننا. لكن القوم الذين ذهب إليهم ذو القرنين أرادوا خبرة أجنبية تصنع لهم سدا، يعني تجعل بيننا وبينهم رد. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. العجيب أن ذي القرنين لم يستورد خبرة، من الخارج ولا مواد أولية أبدا. نفس المواد الأولية اللي موجودة عندهم أتوا بها، إذا عندهم المواد الخام سبحان الله. ثم هم الذين صنعوا السد، إذا القوة العاملة موجودة، ولكن للأسف نحن نحتاج إلى هذه القيادات الناجحة. فنحن بالله عليكم في مؤسساتنا، مدارسنا وجامعاتنا ومستشفياتنا ومصانع حتى بيوتنا سبحان الله، هل تترك لك زوجتك الخيار في أن تربي الولد تربية خاصة؟ لا، للأسف لا تترك. هل تترك أنت لها تربية البنات تربية فاضلة؟ عندما تبلغ البنت وتضع والأم تأمرها بالحجاب وأنت تناكرها وتناكدها وتعاندها سبحان الله العظيم. رجل ممن يشار إليه بالبنان حصل على جائزة نوبل يقول أنا ظللت وراء أمي اللي عندها 82 سنة أريد أن أخليها على الحجاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا أخذ جائزة نوبل؟ لأنه يريد أن يخلع أمه الحجاب، لأن اسمه على اسم إسلامي، فلما يخلع زوجته أمه الحجاب المرأة التي على مشارف القبر، إذا هذا يشار إليه بالبنان ويكرمه الغرب. نحن كحال هؤلاء القوم الذين جاءهم ذو القرنين، فبالله عليك لو جاء ذو القرنين وقد ائتوني بسيارة توصلني إلى المكان الاجتماع من صناعتك، لا والله من صناعتنا لن تجد. طب اعطوني ساعة اضبط بها المواعيد لن تجد. اعطوني ثوب صنعتموه انتم، لا والله من صناعتنا نحن لن يحضر ذو القرنين. لماذا؟ يرفض الحضور، ولكننا نستحضره عندما نقرأ سورة الكهف ونرتب آيات لا نفعلها في حياتنا. يأتي القرآن يوم القيامة حجة علينا لا حجة لنا. فإذا ذهبت لزيارة صاحب الجنتين وهذا الرجل الصالح الذي معه، صاحب الجنتين ماذا صنع؟ صاحب الجنتين يمثل القوة العالمية الغاشمة في العالم الذي يقال عنه أنه متحضر. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا الغرب اليوم يقول، لن تبيد هذه الحضارة، لن تضيع هذه، ولكن الغرب الآن يعاني نكدا اقتصاديا عجيبا سوف يعني يذهب به، ولكن لا يبقى على هذا الكون إلا من تواصل مع رب العباد عز وجل كما قال سيدنا موسى تلك يعني إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه الأرض يورثها من يشاء من عباده، ولذلك كلمة عباد هذه كلمة راقية لم تأتي إلا لخواص العباد. لما سيدنا موسى ذهب ليتعلم من الخضر، وهي القصة من قصص سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هل نحن عباد لله؟ هل نحن العباد الذين يصدق عليهم القول في إنهاء الإفسادة الثانية لبني إسرائيل التي قال رب العباد في بدايتها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، ليسوا عبادا لأشياء أخرى لا عبادا لنا. ما صفاتهم يا رب؟ أولي بأس شديد، عباد لله، أولي عندهم قوة، يصنعون ينتجون، هذه يجب أن نشحن بها أبناءنا وبناتنا، يعني عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم يأتي معاد الإفساد الثانية، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يقول بعدها فورا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، ويبشر المؤمنين بماذا؟ بكل هذه المفاهيم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليم. نريد أن نقرأ القرآن ونطبق، هل نحن في واقعنا هذا الكلام العظيم؟ صاحب الجنتين دخل جنته وهو ظالم لنفسه كرجل الثري تماما، عندما يأتي في آخر العام في هذه الأيام مراجعات الحسابات الماليات المدقق الحسابات ويعطيه هذا المصنع ربح كذا وهذه الشركة خسرت كذا وهذا كذا. فينظر إلى ممتلكاته ويقول كيف تخسر هذه الممتلكات كيف تضيع. نفس قضية صاحب الجنة لا يقول هذا من فضل ربي أبدا، نقول هذا من فضل عملي. يقول القولة القارونية إنما أوتيته على علم عندي. فقال صاحب الجنتين ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بالله عليك لما تجد لفظات صاحب الجنتين هذا أليس موجودا في حياتنا من أقاربنا وذوينا وجيراننا والذين يسكنون حولنا في وطننا الإسلامي الكبير؟ سبحان الله. لكن المؤمن الآخر رجل مؤمن ولكن ضعيف، ليس عنده لا ولا جهز نفسه وأعد لهم ما استطعتم من قوة أبدا. الإسلام انتصر بتقوى بلال وتقوى عمار بن ياسر وتقوى عبد الله بن مسعود وتقوى عبد الله بن أم مكتوم، ولكنه أيضا انتصر بمال عثمان ومال عبد الرحمن بن عوف ومال سعد بن أبي وقاص ومال الصديق الذي أخرج ماله كله لوجه الله سبحانه. فيعني تأتي تقوى الفقراء مع أموال الأغنياء ليصير الإنسان كما قالت هذه المرأة الصالحة لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. اللهم اجعلنا أقوياء أمناء على دينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عندما تقرأ في كتاب الله لا تقل أبدا إن هذه الآية تخص فلان وتخص فلان. ابن مسعود رضي الله عنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، كان يقول اقرأ القرآن كأنه نزل عليك وحدك، كان نزل لك أنت. فلما يتكلم عن صاحب الجنتين راجع نفسك، ما صاحب الجنتين هذا ملياردير، أنت قد تكون مستور الحال لكن عندك جنتين، عندك أولاد صالحين، عندك زوجة صالحة، عندك راتب، عندك بيت يؤويك، خرقة تواريك ولقمة تكفيك وبيت يواريك، خير لك من الدنيا وما فيها، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. أنت ماذا تريد؟ يعني بالله عليك أنت دخلك ثلاثة وفي واحد دخله مئة، لكن عند الطعام قد يأكل أنواعا معينة لكن يأكل في معي واحد، يعبر عن نفس كمية الطعام ولكن قد اختلف النوع، وأنت قد أكلت نفس القضية. والإنسان عندما يجوع كسرة الخبز وحصاة من ملح تشبعه ويحمد الله رب العالمين سبحان الله. فالإنسان سوف يأكل في معي واحد، والغني نفس القضية، هو ينام ربما في فراش وثير لكن بعد أن يغط في النوم هل يشعر بفخامة الفراش؟ وأنت ربما من تعبك لو نمت على الأرض سوف نسمع شخيرك من البحرين سبحان الله، لأنك خلي الذهن توكل على الله. إيه المشكلة؟ تبيت آمن في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك زوجة مطيعة أولاد صالحين فضل الله دولة آمنة مساجد فيها الأذان أئمة يدعوننا إلى طريق الله كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، خلقت مسلما بين أسرة مسلمة وفي دولة مسلمة وتعيش أيضا بفضل الله في دولة مسلمة، يعني الحق فيها واضح. بالله عليك أليست هذه نعم تستوجب أن تشكر رب العباد عليها؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا إلى آخر ما قال له. بالله عليك هل حققنا هذا في حياتنا؟ هل حقق أبناؤنا ما صنعه الكريم؟ وهل نحقق نحن مع علمائنا ما حققه الكريم مع هذا الرجل الصالح الذي سعى إليه قال ليوشع أو أمضي حقبة، يعني إما أن أصل إلى مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمعهما نسي حوتهما إلى أن قال بعد أن يعني دخل عليه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ إذا بالخضر يعطينا ثلاثة أمثلة لإثارة حركة الحياة على منهج الله عز وجل، فيخرق السفينة والماء لا يدخل فيها، ويقتل الصبي وموسى يتعجب، ويعدل الجدار وموسى يستغرب، لكن موسى يرى ببصر الشرع، وهذا الإنسان العظيم الخضر يرى ببصيرة ما أوحى وما ألهمه رب العباد، ليعلن في تواضع جم: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هل يا ترى علاقة أبنائنا بمعلميهم وعلاقتنا نحن بعلمائنا على نفس الدرجة التي تواضع فيها الكريم ويريد الخضر ألا يقبل ورق اعتماده عندما تقدم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لم تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقدم المشيئة على كل شيء، وبعد ذلك تواضع لهذا الإنسان ولم يقل له: أنا كريم الله، أنا نبي الله، أنا رسول الله، كيف تكلمني بهذه اللهجة؟ أنا بلغني أن عندك بعض من المعلومات وأنا على عجل، أنا عندي أمة بني إسرائيل وعندي فرعون وعندي أمة أريد أن أهدي، لكن الكريم أراد أن يعطينا درسا في التواضع. هل هذا التواضع فعلا موجود، أم أننا نجلس أمام العلماء لنقبح هذا ونقلل من شأن هذا ونعيب على هذا، وأبناؤنا في المدارس اشتروا أولاد اشتروا المدرسين بدروسهم الخصوصية دريهمات وجنيهات قليلة، أصبح المعلم ذليلا بعد أن كنا نحن نتذلل لمن نتعلم منه العلم ونتواضع لمن نتعلم منه العلم. الآن هل يستطيع معلم أن يمد يده إلى تلميذ أو أن يرفع صوته عليه، أم أن تقوم الثائرة عليه؟ يا إخوتي، يجب أن نضع الأمور في نصابها وأن نحقق كتاب الله حتى نكون أمة رائدة لا أمة راقدة. اللهم أصلح ذات بيننا، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا أسترته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، احقن دماء المسلمين في أرض الإسلام، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، واحقن دماء المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي مصر وفي السودان وفي ليبيا وفي الجزائر وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل أرض تذكر فيها يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله، ونلتقي الجمعة الثالثة إن كنا من أهل الدنيا. وأقم الصلاة، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من فضل الله سبحانه وتعالى أن الصحابة لم يكونوا كثيري الفلسفة، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته في الدعوة على مدى 23 سنة من صحابته 13 سؤالا، 13 سؤال أول عن آخر. ونحن إذا قابلنا إنسان يسأل واحد مننا 93 سؤال كمقدمة، وبعدين تأتي أو يأتي كتاب الأسئلة بعد، وهو لا يطبق من هذه الإجابات شيء إلا ما وافق هواه. لما يوافق الهوى، يومين أخت فاضلة بتتصل: نعم، عايز أفتح محل كوافير حلاق حريمي. طيب يا بنتي، إذا فتحت محل يبيع الخبز والزيتون والحليب، هل سوف تسأليني؟ قلت: لا. ليه؟ أصل الخبز والحليب مش عايز سؤال، وما دام في سؤال يبقى في إن، ما دام في إن يبقى في شبهة، ما دام في شبهة أنا ماليش دعوة، وبعدين في الآخر ما تفتحيش المحل. هل اقتنعت المرأة؟ فوجئت بالامس اخ فاضل عالم جليل اتصل بي قال ايه خدمتك واحده في السؤال الفلاني بعدها بساعه ليه؟ نرخي الشيخ عمر ندخل على الشيخ يمكن يكون ايه؟ قرأ في باب الرخص وعينوه تبع قلم المرور ويخرج ايه؟ رخص للايه؟ للقيادات المتهوره في الفتوى. فللاسف الشيخ الاخ الكريم طلع على نفس الايه؟ الطريقه المؤلمه بتاعتنا. طبعا راح تسال سابع وهكذا هو حال المسلمين مش حال انا بعطيك مثال لهذه الاخت دي القضيه. يعني انت تسال وتريد اجابه محدده. ولذلك الناس انا اذكر من 20 سنة ونحن في مصر كانوا مقسمين العلماء يقول لك شوف لا تسال الشيخ عمر لا في مسائل الطلاق ولا في مسائل البنوك له موقف واضح والشيخ فلان لا تساله في مساله كذا ولا كذا فصنفوا عرفوا من اين تؤكل الكتف. هل هذه الإجابة القائمة على هوى يبارك رب العباد في صاحبها؟ هل الصحابي لما كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بس يعني القضية ماذا قال للمرأة التي لما وضع الحرير والذهب بين يديه وقال هذا حلال لنساء أمتي حرام على رجاله؟ واحدة صحابية وتريد أن تفتح لنا باب الجدل الحميد يعني قالت يا رسول الله هل هذا في كتاب الله؟ كلام اللي انت تفتي بيه ده موجود في القرآن؟ قال لها نعم. قالت والله قرأت كتاب الله فما وجدته. ويا صادق في آية تقول إن الحرير قال اقرأي إن شئت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المرأة لم تحر جوابا خدت الإجابة انتهى خلص الموضوع. لكن الجدل الكثير رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إصبعه خاتم من ذهب قال أعمد أحدكم لجمرة من نار يضعها في إصبعه؟ الصحابي فورا خلع الخاتم وألقاه في حجر بلال. يلا يا بلال خرجوا لله. فبعدما الرسول غادر المكان أبخر البخاري من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قالوا خذه يا رجل خلاص خذ يعني اتصرف فيه. قال والله ما كنت آخذ شيئا ألقيته بين يدي رسول الله. فعش الفتوى مش عايز لف ودوران. عمر بن عبد العزيز أول ما تولى دخل على بيته نادى فاطمة بنت عبد الملك أبوها عبد الملك بن مروان يعني بنت خليفة وإخوتها خلفاء وزوجها خليفة. قال لها يا فاطمة صار اليوم غير الأمس اليوم غير أمس. بالأمس أنا كنت أمير على المدينة يعني الناس على ناس طيبين وشافوا جيل التابعين وجيل الصحابة فناس مريحين. أما الآن أنا في الشام دمشق والعالم الإسلامي فتح والآراء دخلت الآن يجب أن أشعر بالفقير والمسكين وصاحب الحاجة. أنت مخيرة بين أمرين إما أن تتنازل عن كل المجوهرات والعز اللي احنا عايشين فيه وهنعيش انا وانت على حصير حتى نشعر بالفقير لان اصبحت مسؤول ام تلحقي ببيت اهلك؟ انت مخير بين امرين. انا لا ارفعك من مكان العز ونعيشك في فقر. والله تقبلي؟ قالت لا بل اوثر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين. خلاص خد صندوق المجوهرات وراح حطوه في بيت المال. مات عمر هو ما ماتش هو استشهد. وضع له بنو أمية أعمامه السم في الطعام لأنه منع عليهم المخصصات الخاصة. فلما توفي قالوا لفاطمة يا فاطمة صندوقك كما هو ها نرجعه؟ بالله عليك لو أم حسن اللي عندك في البيت وانت توكلت على الله ان شاء الله يعني إذن. قول باذن الله ان شاء الله يعني سبحان الله ان شاء الله يعني بالله عليك ام حسن قلنا ايه؟ قالت يعني هيبقى موت وخرب ديار. خلي بالك انت هو مات الله يرحمه ربنا يغفر له اما يعني خلاص كان مجامله ها ده مجامله من باب الاتيكيت. قالت والله ما كنت ارضيه على امير المؤمنين زوجها ما كنت ارضيه حيا وأوضبه ميتا. يا الله شوف العينات شوف العينات. الله يرضى عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة ركب البحر وبعدين السفينة كانت أن تغرق فضل يسبح وصل الشط. هو طلع على الشط سبحان الله وناس آخرين سبقوه كانوا سباحين وسلكوا قالوا أكيد سفينة غرق واستشهد. وجد على الشاطئ أسد. يا الله أسد في وجهه. هو طالع مبتل من البحر. قال يا أسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقدم نفسه للأسد بلغة عربية يعني يقول ده البيزنس كارد بتاعي. خد بالك انت ده البطاقة بطاقة العمل اللي مكتوب فيها ايه السيرة الذاتية. أنا سفينة مولى رسول الله. فبصبص الأسد بذيله وسار بجواري حتى ألحقني بالركب ثم همهم وعاد ففهمت أنه يودعني. يلا في حفظ ده سفينة. سفينة ده جات له كده يعني لوحدها كده من أنه عشان خريج أكسفورد مثلا ها لأنه تخرج مش عارف من مش عارف مدرسته. احنا تعبنا يعني انبهارنا بهؤلاء القوم منبهرين. طلع الرجل المجرم الجديد اللي هيرشح هناك السنة القادمة يقول لك الفلسطيني ده شعب ملفق. انت شعب ملفق يا ابن الملفق ده انت اصلا مالكش الاب والام. سبحان الله الله اعلم بابيه وامه من اين ومن اين جاء. شكت مرشحة للرئاسة المرة اللي فات عندها اربعة اولاد ما غير معروف ابوهم ولا مش نعم ولا مش نعم. فمن يفخر بمن؟ هو الشعب الفلسطيني ملفق صاحب الارض وصاحب المكان الى هذه الدرجة ونحن لسه ما زلنا منبهرين باخلاق ايه؟ اخلاق برغماتية نفعية لا تقوم الا على كراهية عجيبة لكل قيم تربطك بالسماء. لا احنا عايزين ننفخ في اولادنا حب الدين حب الاسلام حب القرآن حب العمل حب العلم. يا عم علمهم في اي تعليم. المهم ان التعليم ده وسيلة ليست غاية وسيلة. انا مش عايز تختلف انت وزوجتك على تعليم الولد. خلي الولد يختار واللي يختار الولد احنا ناخد بجواره. اما سبحان الله الاب عايز مش عارف ايه والام عايزة ايه والولد عايز شيء تاني. طب وبعدين ولما يدخل ويرسب ده عملوا احصائية وجدوا كان في مدة كده تيجي في الثانوية العامة في مصر والولد حصل على 105% 105% ده اينشتاين لو طلعناه من القبر ما ياخدش 95 لكن ابننا ما شاء الله خمسة. يدخل اول سنة في الطب يرسب الله وفين 105 بقت 5 يعني فاش بقى علم تلقيني. تلقين المدرس يجي يقول له شوف الامتحان يجي بالطريقة دي الولد يروح يتقايق الاجابة على ورقة الاجابة والسلام عليكم له فاهم وله عارف سبحان الله العظيم. الولد مرة بنمتحنه في رسالة ماجستير قال قبل تسمع عن محمد ابن ابي يوسف. قال مين محمد ابن يوسف ده؟ قلت تلميذ واحد اسمه ابو حنيفة. قال انا ابو حنيفة ده سمعت عنه. مين ابو حنيفة ابن؟ هذا تقريبا احد جبابرة العصور الوسطى. اما اذا كان ابو حنيفة احد امال ابوك يبقى مين؟ واللجنة جوا يا شباب زي بعض ومشي مشي مين يا ابني؟ الولد ابيض ده ازاي يروح يعلم ويظبط ويعمل شيء اللي بيستغرب له مش في التلميذ في الزملاء اللي عايزين يعطر معقول هذا الكلام؟ طب يا ابني تحفظ كم جزء من القرآن؟ لا ما احفظ ولا جزء. طيب التحيات لله والصلوات والطيبات ها ايه رايك في الايتين دول؟ قال صدق الله العظيم. طب ده استأمنه على عيالنا يروح يدرس كده تركب ازاي دي؟ سبحان الله. وده اخي الرجل ده شديد مش شديد يا ابن الحلال. احنا مش عايزين مهرجين. كفانا تهريج 100 سنة ونحن نهرج 400 سنة في حال التهريج كيف؟ فنحن نريد واقع واضح. فسيدنا السفينة رضي الله عنه يعلم نفسه لله يعرف نفسه للأسد. العلاء بن الحضرمي الله يرضى عنه يحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أناسا من أمتي يعبرون فوق ثبج البحر كالملوك فوق الأسرة. سبحان الله يفتحون بلاد الله على اسم الله. فالعلاء الحضرمي لما وجد الماء يحجب بينه وبين العدو قال انا هتوكل على الله واسير على الماء، واللي عايز يجي وراي بفرسه. سار بالفرس فوق الماء فتبعه الجيش، فعبر الى الطريق الاخر، فقال الاعداء هؤلاء جن وليسوا بشرة. فقال الرواه فلما وصلوا الى الشاطئ الاخر نظروا الى حوافر اقدام او حوافر خيولهم فما ابتلت بقطرة ماء. بس انت اطرق الباب وتمشي، اطرق الباب يا مؤمن. ده الصحابي وقع منه كوز الماء، كوز قديم، كوب قديم يشرب فيه، بس شرب منه مرة رسول الله، فكان عزيز عليه، واخده في من ضمن العدة بتاعت المعركة. وقع في النهر اثناء العبور بيعبر والعداء من الناحية التانية. على ما تبحث يا ابا عبد الله؟ هل كوز ماء وقع كان؟ فترك الصحابة الامر وظلوا يبحثون معه عن الكوز. ايه الثقة اللي عندهم في الله دي؟ من اين تأتي الثقة؟ ها؟ من خوفك من بكرة احسن مدير يقول لك والله اصل العمل لا يحتاجك وشكر الله لك وانت شرفتنا الاربع سنوات دول وبارك لك. يجي له الضغط والعصب والتوتر ويرجع. ابدا يا ابن الحلال، هو يريد ان يغلق هذا الباب ليفتح لك هذا الباب، يريد ان يعني يشعرك للحظة انك موصول برب العبادة سبحانه. احنا قلنا من قبل الولد الصغير ابننا اللي عنده اربع سنوات لو امسك خطام الناقة الجمل يسير الجمل ولا لا يسير؟ يسير. وبعدين لما يربطه في الوتد يعني الجمل يستأنس ولا لا يستأنس؟ طيب خلي بطل كمال الاجسام دي بتاع العجول الادمية دي اللي بيطلعوها لنا سبحان الله، احنا عايزين عقول ادمية، لهم يطلعون عجوب مصممين على عجوب. المهم خلي بتاع الضخم الخرتيت ده سبحان الله يجيله برغوث بالليل في فراشه، يقدر يروض البرغوث؟ ها؟ طب الراجل في السيرك ها؟ يروض الاسد صح ولا لا؟ والبنت في السيرك اربع اسود وتنام فوق الاسود ترويض تمام؟ والنمر نفس القضيه، والفيل الضخم. لكن هل سمعتم ان مروضا روض نمله؟ قال لي اعملي عجين الفلاحه ها؟ نام على جنبك اليمين؟ ما حصلش. نمله. يبقى اذا المروض اللي روض ام الذي خلق هو الذي يروض؟ طبعا عليكم نايمين. المهم رب العباد، المهم يعني المهم احنا كنا فين؟ في سوره الكهف. فسوره الكهف فيها خمس قصص. انا عايزك ترجع اليوم قبل المغرب عشان ما تروحش عليك السنه والثواب، تصفح سوره الكهف بمنطق اخر، بمنطق تطبيقي لا تعليمي. عايزه تطبق يعني ايه؟ وطب اولادي الاربعه دول يعني ايه فتياتنا؟ عامل فيهم ايه؟ شيخ عمر ما لا بيحملنا مسؤوليه ويشحننا ويمشي ولا احنا عارفين ايه اللي نعمله؟ ابدا. تتعمل اربعه امور: تصلح علاقتك بالله اولا، تاكل مال حرام بلاش، تؤذي زوجتك بلاش، يعني تصلح العلاقه بينك وبين الله، نمره واحد. نمره اثنين لا يكن همك الدنيا وما فيها ولا مصلحتك الشخصيه، خلي انت ايه يعني. انظر الى عمر عندما قال بالله عليك انت اغلى انسان عندك ابوك ولا ابو صديقك؟ ها؟ ابوي صح ولا لا؟ طيب عمر يقول والله ان اسلام العباس، اسمع الكلام، احب الى قلبي من اسلام الخطاب. معقول حد يحب واحد اكتر من ابوه؟ قال اسمع الكلام التعليل: لان اسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي، واسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخول السرور على قلب رسول احب الي من السرور على قلبي. شو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عمر طبقها ازاي؟ بهذا الكلام. هذا تطبيق عملي لحب الله ورسوله. في من منا لا يحب رسول الله؟ طب احنا الاسبوع الاخير ده من الجمعه الماضيه، يعني انا مش عايز بس نكشف استار، يعني من منا قام الليل الذي كان يحبه رسول الله؟ يبقى في فرق بين ادعاء وحقيقه، في فرق بين دعوه وحقيقه. الحقيقة يا مؤمن الآن لما يقدموا لك ولد يتزوج بنتك، من ضمن المميزات الخطيرة اللي هو يحكوا لك عنها، لك ده بيصلي الفجر حاضر وانت كمان مش عايزه يصلي لا إله إلا الله. يعني عمل ان صلاة الفجر دي ايه؟ ها؟ حاجة زي يعني شوف جايب لك عثمان بن عفان، يعني خد ده صلاة الفجر لازم يصلي الصبح. هو لو صلى بعد الشمس بان الشيطان في فم كلامه طول اليوم، ها طالع معاه ايه؟ ولذلك الملائكة لو كشف عنا الحجاب لرأيناها بعيدة عنا لكثرة الكذب الذي نكذبه. كذب كذب كذب، في صغير الامر وكبير. فالانسان المؤمن سم متعايش، هذه فتية امنوا بربهم. فانظر الى عيالك، اصلح العلاقة بينه وبين الله، استقيم على طريق الله، اصلح العلاقة بينه وبين المخلوقين، اخلص في عملي، ما لي حلال عندئذ. او طيب الولد ده ايه ممكن نستنفي الولد ده ايه ده؟ ما لازم كل ولد عندنا في ذكاء في منطقة. يعني الفتح بن خاقان ذهب امير المؤمنين يزوره وهو مريض، ده كبير وزراء زي رئيس الوزراء كده. فامير المؤمنين دخل بيت الفتح بن الولد صغير ابنه عنده 6 سنوات. فامير المؤمنين بيدردش مع الولد، انظر للعيال اللي تربت واستغل ذكاؤها بالخير. يعني قال يا ولدي قل لي دارك او دار ابيك ام دار الخلافه؟ انهي احسن، القصر اللي انا عايش فيه انا الخليفه ولا الدار بتاعت ابوك البيت بتاع ابوك ده؟ الوالد يقول ايه؟ دار ابي افضل اذا كان فيه الخليفه. ها الولد جاب التعليم من ايه؟ من ذكاء ابوه ومن ذكاء امه، صح؟ وابنك جاب الذكاء من ايه؟ نفسه. فقال له يا بني هل رايت خاتما اجمل من هذا الخاتم؟ انا شفت خاتم جميل زي كده. قال نعم. ابوه قال وبعدين الواد اتكلم كلام حلو من شويه هيلبخ الله يسامحه. قال رايت اجمل منه؟ قال ماذا؟ قال الاصبع التي هي فيه. يا سلام، لو في 2012 الولد ده ينفع وزير. يا رجل يا مؤمن، ده واحد من اسبوعين محامي عن قاتل يتصل على الهوى مع المذيعة، فالمذيعة اعطيته سؤال صعب شوي، ولا شوفي مذيعة ماكرة زيك؟ قلت نعم. قال اقول لك مذيعة ماهرة زيك؟ قلت لا، ده انا الصبر اسمه، ده انا الصبر. في لحظة شال الكاف وحط الهاء عشان ما لا اله الا انت. طب بالله عليك لما يقف امام القاضي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ فبالله عليك نحن لا نريد ان يذهب ذكاؤنا في المنطقه الخطا. فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. نفس القضيه، اجلس مع عيالك النهارده وقول لهم عايزين نتتبع كريم الله موسى كيف دخل على الخضر وكيف تادب في الكلام وفضل يستعطف، والتاني يقول له ابدا انت مرفوض، اوراقك ناقصه، لا تصلح، لن تستطيع معي صبرا. وسيدنا موسى ده سيدنا موسى اصلا في الكتب الاوروبيه لما تقرا عنه بالانجليزيه الفرنسيه عن في كتب التاريخ القديم يقول لك الزعيم عصبي المزاج. هو بطبيعته يعني ده راجل راجع لاتباعه مع اخيه هارون سجدوا للعيك. ماذا صنع؟ قال القى الالواح. عارف الالواح دي في ايه؟ كلام الله لم يحتمل، رمى الالواح في الارض. يعني هذه قوته. وذلك من رحمه الله أن موسى وهو ذاهب لدعوات فرعون لم يعلمه رب العباد أن فرعون لن يؤمن. أصل الرب رب والعبد عبد. يعني لو سيدنا موسى علم أن فرعون ده هيغرق ويدخل النار كيف تكون دعوته لفرعون؟ ها هدعوه بصدق نية ولا يلا هو من باب تأدية الواجب؟ كان ممكن يقول له شوف يا عم انا عارف انك رايح النار، رايح النار وبس القرار، ونهايتك سودة اسود من كده ما رأينا، وهتغرق وتروح في 60 دهن. لكن رغم ذلك انا مكلف اقول لك كلمتين، صح ولا لا؟ لكن سيدنا موسى دخل عليه وهو موقن ان لعل ايه، فقولا له قولا ايه لينا لعله يتذكر او يخشى. الله، شوف رحمة الله الرحمن الرحيم. وذلك من فضل الله من فضل الله جعل الآخرة له وحده، بس بس لا يشرك فيها أحد. خلى الدنيا ده رئيس وده زعيم وده وزير وده مسؤول وده رئيس مجلس إدارة وده مدير وده غفير وده والي وده حاكم، دي إيه؟ عشان الحياة تمشي. لكن في الآخرة لا 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 لا، كله عبيد بإركن. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. بس لأن أنت في أصناف، بالله عليك لو أنت الآن تخيلت كده أنك واقف على باب الجنة وتشوف مين اللي داخل من أقاربك، مش في ثلاثة أربعة كده أنت ما تتمناش يدخلوا في المكان ده؟ ثلاثة أربعة مين؟ أنا بس مش راضي أحط لك ثلاثة أربعة أصفار يعني، كان أقول لك خلينا ثلاثة أربعة فيما تذكر يعني. سبحان الله، بلا أخوك الذي أخذ الأرض منك سبحان الله خلاك تحتاج وتستدين من هنا هناك وربما تدخل السجن في أحكام سبحان الله قضائية، هذا الأخ تتمنى له يوم القيامة أنه يروح فيه؟ لكن لا، قال ربنا بعد ما يشربوا من يا رب اجعلنا منهم من حوض الكوثر، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما دام ما فيش غل خلاص، ما دام ما فيش غل طب أنا أحقد على فلان ليه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفقراء ذهبوا شاكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف فقراء الصحابة يختلف عن حالتنا احنا يا فقراء القرن الخامس عشر. قالوا سبقنا إخواننا الأغنياء يا رسول الله. بإيه؟ قال والله صلينا فصلوا، وصمنا فصاموا، وقمنا الليل فقاموا، وأمروا بالمعروف وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، عملوا نفس كده، لكنهم وجدوا ما يتصدقون ونحن لا نجد ما نتصدق به. الرسول صلى الله عليه وسلم تربوي، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم إخوانكم الأغنياء ولم يلحق بكم أحد منهم إلا إذا صنع صنعكم. قالوا بسرعة يا رسول الله أعطين، لو إحنا الآن ها نعطيكم ها تعطينا كام يا فضيلة الشيخ؟ لا ما في لا. قال سبحون عقب كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتختمون 100 بلا إله إلا الله وحده. راح الفقراء فرحانين الحمد لله احنا تفوقنا في الخير، يعملوا الأغنياء ايه التقطوا الخيط. ما من الأغنياء أبو بكر عبد الرحمن بن عوف ودول عباد درجة أولى أصلا أي باب خير يعني سبحان الله. فرجعوا الفقراء بعد يومين يا رسول الله إخواننا الأغنياء عرفوا ما عمل فصنعوا ما صنع. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وانت تدخل في رحمة. خلاص يا عم لا إله إلا الله، وربما لو أعطاك المال إيه، إن الإنسان خلق إذا مسه الخير إيه جزوع، وإذا مسه الشر جزوع. إلا المصلي، المصلي الحقيقي هو الإنسان الذي على سجيته. فسبحان الله العظيم الصحابة رضوان الله عليهم سبحان الله رأوا تطبيق القرآن عملي. فمن كرم الله أن الله يشرب من حوض الكوثر ليس عنده غل خلاص. ولذلك لما سيدنا جبريل وميكائيل نزلوا كان الرسول عنده 3 سنوات صلى الله عليه وسلم، أخذوه في بني سعد أضجعوه تحت الشجرة، فتحوا صدره شقوا صدره وأخذوا منه شيئا وألقوه وغسلوا صدره بماء موجود في طشت من ذهب. الولد ابن اخوه عبد الله بتاع بني سعد سبحان الله العظيم جري على امه حليمه، يا امي ان اخي القرشي حصل كذا وكذا وكذا وتركته ممتقعا تحت الشجره. حليمه خافت، ده امانه، وامانه من من؟ دول بني هاشم مش يعني مش اي عائله. فوجدته ممتقعا فاحتضنته واخذته وعادت الى مكه فورا. سيدنا انس يقول رايته صلى الله عليه وسلم ولامه في صدره، يعني مكان الجراحه، او ممتقع يعني ايه؟ يعني وجهه اثر بعد جراحات القلب، الهيموجلوبين تقل نسبته، فكان عمليه جراحيه حقيقيه. فإيه اللي شارك؟ طبعا قال إن قالت إن هذا ولدي رأيت كذا وكذا، وبشرت آمنة بما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطنها صلى الله عليه وسلم، وعادت به حليمة مرة أخرى. المهم لما جبريل نزع الجزئية دي بتاعت الغل والحقد، عبد الله بن أبي كم كان وراء حادثة الإفك؟ وفي أحد انسحب بثلث الجيش وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وإلى آخره، وكان يثبط المسلمين ويلقى الرسول بوجهه، والرسول يعرف أنه منافق. ولما مات قام ليصلي عليه، عمر يمنعه ويذكره يا رسول الله إن الله قد قال لك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. يقول يا عمر لو أعلم أنه سوف يغفر لهم بأكثر من 70 لاستغفرت. وصلى على عبد الله بن أبي. يا الله، ليه؟ لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يدور في هوى نفسه وإنما يدور في مقصود الله، لأنه إنسان غير الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن لما يجي عند فاطمة بنت أسد، مين فاطمة بنت أسد؟ زوجة أبي طالب اللي ابنها مين؟ علي بن أبي طالب اللي هو أنتم مين؟ نايمين، خلي بالك أنت، خلي بالك أنت. آخر قصة وخلاص، هتستريحوا أسبوعين إن شاء الله. المهم فحلال عليكم جمعتين. فالمهم الكفارة وطهور إن شاء الله. فاطمة بنت أسد أول ما غسلوها وحملوها جمع عند القبر قال انتظروا انتظروا. فاطمة أسلمت، زوجها أبو طالب لم يسلم، فدخل وخلع عباءته ونام واستغرق خنيها في القبر، ثم قام وترك العباءة وقال الحدو أمة الله الصالحة تلك. سألوه بعدما خلص ليه يا رسول الله؟ قال فرشت لها عباءتي حتى يخفف الله عنها من ضمة القبر، ونمت في مكانها حتى يثبتها الله عند السؤال لقد كانت أما بعد أمي. الوفاء، اللي عمل فيك معروف يا مؤمن الله يرضى ما تنسهوش، عمل فيك غلطة بعد كده، احنا غلطين يا مؤمنين، احنا خطائين في بعض، بس لا ننسى المعروف، لا ننسى انه هداني مرة، كلمني كلمة طيبة، ابتسم يا اخي في وجهي، والله لو نسينا الفضل الذي بيننا لعاد بعضنا بعضا. هو انت ليه بتعادي اللي بالي بالك؟ ليه؟ لأن بتنسى المعروف اللي عملته. تقول انا اقول للراجل ايه؟ يعني هي لما تقدم لك كوب من الماء عمرك ما قلت لها جزاك الله خيرا؟ بس ليه؟ خلاص يا عم ليه، انا غلطان، انا بسال سؤال بريء، سؤال بقى عادي، اشكروا من اجر الله النعمه على يدي سبحان الله. طب بلاش اقلب الموضوع، ارجع اليوم بعد الغداء ها، وخليك يا ام فلان الشيخ عمر وصانا اليوم، خليك وانا ان شاء الله انا والولد محمود ده هنقوم ايه نغسل الاطباق اليوم. لا والله ابونا نعيب العيب ليه، ولا عيب ولا عيب، كان الرسول في مهنة اهله ها. هي طبعا ربما تتصل بالطبيب، هل انت حرارتك وصلت للدرجة دي انك يعني تعمل اعمال مشينة او اعمال غريبة عليك؟ تستغرب وخلاص. ليه؟ لان الرسول كان في مهنة اهله ونحن لسنا في مهنة اهلنا، فاخذ بالموضوع حتجي صح. انت بعد ما تاكل فين الشاي؟ جيبوا الشاي. مش عايز صوت؟ الله يا استاذ فيه، احنا في محكمة عسكرية ولا تقوم لمعادلة المحكمة؟ يا عم البيوت يجب ان تكون هادئة شوية سبحان الله. فانا اريد ان اقول راجع سورة الكهف اليوم بهذا الاسلوب ودقق وشوف كيف تفعل القرآن في حياتك. تقبل الله منا ومنكم ونلقاكم على خير ان شاء الله. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.